الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما هي أفضل سورة في القرآن؟ وما أثرها على أهل الإيمان والإسلام؟ أفضل سورة نزلت في القرآن سورة الفاتحة، والتي افتتح بها الصحابة المصاحف، نص على أنها أفضل السور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، سورة الفاتحة. لكن هل تعلم أن كثيرا من الناس قرأوها وكأنهم ما قرأوها في أصح قولها لله، ذلك أنهم يقرؤونها من غير بسملة، وقد جعل الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه يرى موقوفا ويروى نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال، بل عند الدارقطني عن أبي هريرة يروى مرفوعا ويروى موقوفا: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإنها أحد آياته. إذا إياك أن تبدأ الفاتحة بالحمد لله من غير بسملة، على الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو أصح، لأنه قد نص كما في هذه الرواية على البسملة من الفاتحة، فهي حينئذ السبع النذائر، يعني إذا عدت تجد أن البسملة مع بعدها سبع آيات. والاستعاذة لا شك ليست من الفاتحة، لكن النبي كان يستعيذ من الشيطان الرجيم صلى الله عليه وسلم عند اتداء السور وفي أثنائها، لكن ما يذكر البسملة في أثناء السور، كما قال الصحابة: ما كان النبي يعلم عن الفصل بين السور إلا إذا أنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، أو كما قال. فإذا بسم الله افتتاح السور وليست من السور، لكنها من الفاتحة، لكن تقال في السور الأخرى من باب الاستفتاح، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سورة 30 آية لا تزال بصاحبها حتى شفاعة. عد سورة تبارك الذي بيده الملك وهي المنجية من عذاب القبر، تجدها 30 آية من غير البسملة. إذن البسملة ليست من أي سورة إلا من سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الفاتحة أيضا. بقية السور البسملة فقط للاستفتاح فلا تنسى. أما إذا قال القائل: لكن هناك من يرى البسملة ليست الفاتحة، لما روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا فارسيا قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إني لا أستطيع أقرأ الفاتحة خلف الإمام. قال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف، فنصفها لي ونصفها لعبدي. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدا عبدي. الرحمن الرحيم، يقول: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قل: مجدني عبدي. الحديث. فقال الشافعي أو غيره: لقد بدأ النبي بالحمد ولم يقل بسم الله. والجواب أنكم يبدأ النبي بالحمد، فهو يذكر متى يبدأ الفضل بهذا السورة، على حسب الحديث، فهو يبدأ من عند الحمد لله، والله يخلق ما يشاء ويختار، لا يعلم البسملة ليست من آياتها، كما يقال: قسمت السمك بيني وبين جاري نصفين، أعني دون الذيل، لأن الذيل لا يمكن. وقد دل الأثر عن أبي هريرة أن البسملة أحد آياتها، فالمقصود نصفين، نعم نصفين، أي بعد البسملة. والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. ثم أن البسملة في الفاتحة لا يقرأها الإمام، على أصح القول أسمع البعض في الحج وأنا ماشي ليل الحجاج يقرأ بسم الله جهرا، نعم قال ذلك بعض العلم، لكن الصواب الإصرار بالبسملة عند القراءة بالفاتحة من الإمام. وذلك لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فكانوا لا يستفلحون بسم الله، إذن كانوا يسرون بها ويبدأون بالحمد كما نفعل هنا في الحرم المكي المدني والمساجد في هذا البلد. لا يعني الإمام لم يبسم بسم لكن بنفسه، لكن النبي بدأ الجهر كان من بداية السورة بعد البسمة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فإذا قلت هي أفضل سورة فكيف نصنع ولا تجزي الصلاة لا يقرأ الرجل فيها؟ فكيف نصنع وراء الإمام؟ الناس شوف الأئمة حتى في الحرم المكي أحيانا كثيرة يقرؤون الفاتحة ثم يواصلون بسكتة يسيرة ثم يقرؤون سورة بعد، فما الذي نصنعه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأمها. الجواب أن نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي كما في صحيح مسلم: إنما الإمام جعل ليؤتم به، فإذا كبر فكبر في حديث مسلم، وإذا قرأ فانصت، وفي الإجماع الذي نقله الإمام أحمد، وإذا قرأ القرآن فاستمع له انصت، قال إمام أحمد إجماع أنها في داخل الصلاة. قال ابن تيمية: كيف بالله الإمام يقرأ وأنت تقرأ معه الفاتحة؟ لابد تكون فائدة القراءة ما تسمع، فحينئذ تجتمع النصوص في القراءة بالفاتحة في سكتات الإمام. وذلك أن بعض التابعين أفتى فقال للإمام سكتتين فاغتنموا فيهم القراءة بالفاتحة، سكتة قبل القراءة كلها وسكتة يسيرة بقدر ما يرتد نفسه إليه ليفصل بين آخر السورة والتكبير. يعني لا يقول فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر ساكنها من الآية، فلابد يسكت سكتة ولو يسيرة حتى يتبين أن التكبير لا يدخل في الآية. فقال اغتنموا في هاتين السكتتين القراءة بالفاتحة. نعم، وهنا تجتمع الأدلة. فإذا لم تتمكن أصلا من قراءة الفاتحة فالإمام يحملها عنك، كما جاء لحديث المرسل: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وكذا أفتى جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه. ويدل على الإمام يتحملها عنك حديث البخاري أبو بكر أنه ركع قبل الصف ودخل في الصف وما قرأ الفاتحة، فما قال النبي يقضي ركعة، فدل الإمام حملها عنه، فدل إذا ما تمكن تقراها وراء الإمام فالإمام يحملها عنك. لكن إذا في فرصة اقرأ ولا تقول في نفسك كيف أقرأ والإمام بعد ما قرأها، فإن الإمام نتبعه إذا كبر فكبر. إيه، لكن ما قال النبي فإذا قرأ فقرأ، وإنما فيما فصله النبي والتفصيل يقضي على الإجماع. إنما الإمام إيه جعل ليؤتم به، إنما جعل ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع. ما قال إذا قرأ الفاتحة فقرأ، فتستطيع أن تقرأ جزء كبير من الفاتحة قبل إبداء الإمام، وإذا بقي لك آيتين فبعد السكتة اللطيفة كملها، وإذا ما جت وقت أن تجي متأخر تكبر يركع خلاص، ما تبعد واقف تكرم الفاتحة، بل تأتم بالإمام وتسقط الفاتحة عنك يتحملها عنك يتحملها عنك الإمام. يا عباد الله، الفاتحة لها أثر علينا، ففي كل ما تقرأ الفاتحة استحضر المناجاة بينك وبين الله، تقول الحمد لله تتأكد أن الله يقول حمد لعبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي إلى أن يقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، فتقول إياه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني دلنا على صراط السلف، طريق السلف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وابعدنا عن طريق المغضوب عليهم واليهود أن نتعلم العلم ونعمل به، ولا النصارى الذين ابتعدوا عن العلم حتى ظلوا، بل وسط نطلب العلم ونعمل به مخلصين له الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك المحمد.